بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. عندي مكالمات تنتظر، أتفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
إياك الله أبو إبراهيم.
شيخنا الله يسلمك، عندي أربع أسئلة ذاك الله.
تفضل.
السؤال الأول، هل من كلمة للرجال والنساء لمن عليهم قضاء من رمضان بأن يبادروا بصيامها من الآن؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني الله يسلمك، هل ثبت بأن الصحابة كان يدعون الله عز وجل 6 أشهر بأن يتقبل منهم رمضان، ويدعون 6 أشهر أخر بأن يبلغهم رمضان القادم؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، من المعلوم إذا تشبه الرجل بالنساء فهو ملعون، وإذا تشبهت المرأة بالرجال فهي ملعونة، فهل إذا استعمل الرجل عطر النساء يكون قد دخل في النهي أو العكس؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير الله يسلمك شيخنا، هل من نصيحة في استقبال شهر شعبان؟
إن شاء الله أبو إبراهيم.
جزاك الله خير شيخنا.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا محمد. محمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أول شيء الله يجزاك خير.
حياك الله أخي محمد.
الدنيا والآخرة.
بارك الله. تفضل أخوي.
بالنسبة الله يوفقك، إذا كان إنسان طبعا توضأ ولبس الجورب ومسح عليه بعد فرض أو فرضين.
نعم.
بعدين بصخ الجورب هذا. هو كان ماسح تقريبا على وضوء. يلزم يتوضأ للفرض الثالث بعد ما فسخ الجورب، ولا يكتفى بمسح الأول يعتبر طاهر؟
أبشر يا محمد.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الله يوفقك، كنا في رحلة طبعا وأخرنا المغرب مع العشاء، فلما وصلنا المدينة اللي نقصدها كان الصلاة وقت عشاء، دخلنا معهم العشاء. إذا قام الإمام من الركعة الثالثة يجيب الرابع على العشاء، يحق لنا إحنا ننفصل عن الإمام أو نواصل نجلس معه لين يجيب التسليمة؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا يا شيخ، الله يجزاك خير.
أهلا وسهلا، حياك الله. تفضل يا أم محمد. العين.
مساء الخير يا شيخ.
مساء النور.
عندي 3 سؤالات. عندي السؤال الأول، من بعد صلاة المغرب يعني أصلي الفرض وبعدين أصلي السنة، في صلاة بعدها؟
إن شاء الله يا أم محمد.
هاي وحدة. والثانية، آية الكرسي من بعد التسبيح ولا بعد ولا قبل التسبيح؟
أبشر يا أم محمد.
زين. والثالثة الله يسلمك، قل والله واحد يعني على كل فرض ولا بس يوم الأذكار المساء والصباح؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. فضل عبد الكريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ لو سمحت، بالنسبة للزكاة، التبرع بمقبرة للمسلمين تعتبر من الزكاة؟
التبرع بمقبرة من أموال الزكاة؟
نعم.
إن شاء الله يا عبد الكريم.
رقم 2، صيانة المسجد، صيانة الديوان تعتبر برضو من، لو يعني تبرعنا بصيانة المسجد تعتبر من الزكاة؟
إن شاء الله يا عبد الكريم.
رقم 3 يا شيخ، أنا تبرعت قلت ما دمت طيب أنا العشر الأواخر من رمضان لازم أقضيها في الحرم. طيب الآن إحنا في بعض الأوقات ما بقدرش الواحد يقضيها، أو إحنا الآن مثلا هان إذا بدك تقدم عليها من عن طريق حملة الحج،
أي
ممكن تيجي ممكن ما تيجي، وفي نفس الوقت أنت إذا بدك تقدم عليها مفروض تقدم عليها قبل وقت،
أي
يعني
نعم.
لازم تحجز في فنادق الحرم قبل تقريبا 3 شهور، لازم تحجز الطيران قبل 3 شهور علشان يجي بنفس الوقت. هل الآن إحنا في هالوقت الراهن ما بنقدر؟
طيب عبد الكريم، أنت إيش قلت بالضبط؟
أنا قلت في الحرم، وأنا كنت موجود في الحرم إن شاء الله إذا بضل طيب كل سنة حاجة أقضي العشر أيام.
لكن ما أنت ما قلت لله علي أو شيء، قلت إن شاء، قلت إن شاء الله إذا كنت طيب أجي الحرم. ها آه.
نعم
قلت إن شاء الله. ها
نعم إن شاء الله إذا بظل طيب قلت إذا بظل طيب يا شيخ إن شاء الله العشر أيام الأواخر من رمضان كل سنة حقضيهم في الحرم.
هذا مو نذر هذه عبد الكريم،
مو نذر؟
لا لا مو بنذر. تسمع الجواب إن شاء الله بعد شوي.
مشكور مشكور.
مرحبا عبد الكريم. أم عبد العزيز
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
حياك الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا والدي توفى.
إيه.
وقبل ما يتوفى هو كان يعني يملك أموال وحلال وكذا، فكان دائما يقول حلالي وأموالي يعني مشتركة، يعني أنا وأخواني من حبه في أخوانه، يعني من حبه الشديد لأخوانه كان دائما يشاركهم في حلال. فمات أبويا ما كتب أي حاجة باسم أعمامي يعني.
إيه.
يعني كان الأشياء باسمه هو، مكتوبة باسمه هو.
نعم.
فهل يجوز لأعمامي يأخذون من حق أبويا بس على كلامه هو حي؟
لكن أعمامك الآن يطالبون بهذه؟
إيه يطالبون فيها.
طيب.
هو كان يقول لنا إنه هذه هبة، أو كان يقولون إنه هذا كان حلالنا واحد.
لكن ما قبضوها يعني، وإنما موجودة عند الوالد حتى توفي.
موجودة عند الوالد وباسم الوالد وللآن.
هم ما دفع، ما دفعوا فلوس معه، ما دفعوا شيء.
لا ما دفعوا، ما دفعوا، كان من يحبوا فيهم الشديد كان يقول حقي وحق أخواني واحد.
إن شاء الله يا عبد العزيز.
شكرا لك.
أهلا وسهلا. فضل يا محمد. محمد من هولندا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي أربع أسئلة.
تفضل يا محمد.
أول شيء نحن عنا في هولندا في عنا مشكلة بكل رمضان، هو إنه أنت يبلش رمضان أو أنت يبلش العيد.
نعم.
في عنا مساجد بتدفع تركيا، فبالتالي هنن بيثبتوه فلكيا، وفي عنا مساجد بتفتيه على حسب مكة، على حسب السعودية.
نعم.
فنحن ما بنعرف مع مين بدنا نصوم، أحيانا بيكون في فرق يوم.
إن شاء الله.
أحيانا نفطر قبل بيوم أو نفطر بعد بيوم أو برمضان أو حتى بالعيد.
إن شاء الله يا محمد. السؤال الثاني.
السؤال الثاني كمان في عنا فرق موضوع التوقيت. في عنا مساجد بتقول لك مثلا صلاة الفجر الساعة 3، مساجد بتقول لك صلاة الفجر أذان الفجر الساعة 4. برمضان بيكون أحيانا في فرق، أحيانا بيصل للساعتين بين مسجد ومسجد، أو حتى نحن أحيانا بنتبع برنامج على الموبايل، فبيكون عندي شي 6 اوقات او 4 اوقات هم مختلفين عن بعضهم.
نعم صحيح.
ما بعرف عشان اتبع مين مشان
ان شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، اذا الشخص راح على الحج هل بيغسل له كل شيء يعني ما قبل، حتى لو كان صيام واجب، صيام رمضان، صلاة ما له مصليها، كله بنغسل بالحج ولا لا؟
إن شاء الله. سؤال الرابع.
لا هدول هم.
يلا حياك الله أبو محمد. أبو محمد
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة الله خليك.
تفضل تفضل.
أنا طال عمرك عندي ولدين وعندي بنات ومقيم في الدولة هنا وعياله في السودان طبعا، واشتريت عقارين يعني بيتين سجلت مثل الأولاد عندي سنة ولد سجل رساميهم بحكم من الإجراءات كذا سجلوا باسمهم، أنا موجود هنا مغيم ويقوم بالإجراءات هناك تسجيل أسماء البيوت بأساميهم يعني. وعندي بنات، فيلحق بشيء في الموضوع هذا؟
ولكن أنت الآن عندك شيء يثبت على أن هذه لك ولا وهبتها للأولاد؟
لا بس أنا اشتريتها قلت سجلوا بأساميهم أنا ما في.
أي لكن وهبتها لهم الآن هبة لهم؟
لا ما وهبت لهم بس سجلوا بأساميهم.
طيب أنت سجلت في ورقة بأن هذا ملك لك وإنما الإجراءات الحكومية هذه سجلتها
ملك لهم هم.
ملك لهم يعني خلاص طلعت من ملكك أنت.
أيوة.
طيب يا أبو محمد سؤال الثاني.
السؤال الثاني طال عمرك ما اضطرش أرسل مصاريف العيال هناك، هم ولا الشباب أرسل الأولاد ما أرسل البنات، يعني بحكم الأولاد كبار طبعا ويطلعون كده
يعني لما ترسل ايش ترسل؟
لا يعني رسم مصاريف عامه للبيت واقول اعطي الولد كذا واعطي اخوه كذا
يعني. وكم اعمار البنات؟
البنات واحدة متزوجة ما شاء الله واثنين في الجامعة.
لكن ترسل للذكور فقط.
للذكور فقط طيب حكم أقول أولاد والبنات قاعدة في البيت ما يطلعوا فيها.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث عمرك عندي الوالدة رحمة الله عليها في رمضان السابق كانت كبيرة في السن طبعا وجو حار وفي أيام أفطرت فيها.
نعم.
وشاغل وتوفت بعد رمضان بفترة يعني. والأيام نعم. ما أعرف كم يوم أفطرت يعني.
طيب هي مريضة يا أبو محمد؟
والله مريضة بالكبر يعني كبر سيارة عن لادة فوق 78 تقريبا.
لكن هي أفطرت بسبب الحر ها؟
أيوة الحر وكبيرة في السن وأفطرت كم أيام بس كم أيام ما بعرف والله.
أبشر يا أبو محمد.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا محمد من المغرب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي إخوة أشقاء من الأب مات وهم رضع.
أخوة أشقاء ولا من الأب؟
من الأب.
مش أشقاء يعني؟
يعني أو كان أبي متزوج امرأة أخرى.
يعني من أخ إخوة من أبيك؟
نعم.
طيب أنت قلت أشقاء.
وماتوا وهم رضع.
أيوة.
هل سمعت أنهم يشفعون لإخوتهم هل هذا صحيح إذا كان شيء معلومة جزاك الله خير.
إن شاء الله يا محمد.
شكرا جزاك الله.
أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. طبعا في اللقاء الأسبق بقيت عندي مجموعة أسئلة في الأخ علي من السعودية بارك الله فيه سأل عن حديث يقول حديث أنس أو حديث قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى دخل الجنة قال رجل وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. طبعا أنا الحديث غريب علي ما وقفت عليه وعدت الأخ علي بأني أبحث ما وجدت يا أخوي علي بارك الله فيك هذا الحديث ما وجدت أبدا ولذلك يظهر هذا من كلام الوعاظ من كلام الوعاظ ما وقفت على يعني في دواوين السنة ما وجدت شيء يا علي بارك الله فيك ورضي عنك. عندي الأخت سلامة من عجمان سألت مجموعة أسئلة أجبت عن سؤالين في اللقاء الأسبق ثم تركنا سؤالين لها لأن الوقت ضاق هي والأخ أبو ليث وزهرة ومحمد أيضا وعدتم أني أجيب في بداية البرنامج هذا اليوم. الأخت أم سلامة تسأل تقول هل الحور العين في الجنة للرجال خاصة أم يكون للنساء أيضا؟ أختي أم سلامة بارك الله فيك بالنسبة طبعا للجنة هي دار المتقين كما أن النار دار الكافرين والجنة أعد الله عز وجل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولذلك الله عز وجل ذكر الجنة في القرآن كثيرا وما فيها من القصور والحبور وحور العين وما فيها من المتاع وما فيها من يعني النعيم والله عز وجل إذا أدخل أهل الجنة الجنة أخرج هذا الغل الذي في صدورهم ولذلك لا يوجد في الجنة حزن ولا يوجد في الجنة غل ولا يوجد في الجنة حقد ولا يوجد في الجنة كراهية وإنما يتنعم كل فرد من أفراد الجنة بنعيم عجيب فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبالنسبة للحور العين الكلام فيه طويل لكن خلاصة الكلام أن الحور العين وصفهن الله عز وجل بالأنوثة ولذلك يظهر والله تعالى أعلم أن الحور العين للرجال فقط دون النساء وهذا لا يعني بأن المرأة تحرم من النعيم لا المرأة في نعيم كما هو الرجل يعني أهل الجنة يتساوون في النعيم صحيح في الدرجات يعني في درجات لكن من حيث النعيم الله عز وجل يرزقهم رزقا عجيبا ولا يفكر أهل الجنة في قضية يعني الحسد ليش هذا أكثر مني وليش هذا كذا يجب أن ننتزع مثل هذا التفكير يا أخت الفاضلة من أذهاننا إن بعض الناس الآن يقيس الجنة على الدنيا الدنيا اللي فيها الحسد والحقد والتنافس غير الشريف والكراهية والتطلع إلى الناس يمين ويسار لا الجنة ما فيها شيء من هذا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون نعيمها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون
فلذلك أخت الفاضلة من المهم جدا أن نفهم هذا المعنى، ولذلك ما يأتي في القرآن من ذكر بعض الأمور التي في الجنة إنما هي أسماء فقط كما قال ابن عباس، وإلا الجنة تختلف عن الدنيا، كل ما في الجنة من اللحم ومن الفواكه ومن السرور ومن الحرير ومن الخمر، فيها خمر، أنهار من خمر وأنهار من عسل وأنهار من لبن، كل هذه في الجنة، ما يمكن أن تكون مثل الدنيا. ولذلك أنت سألت عن قضية الحور العين، فيما يظهر والله أعلم أن الحور العين للرجال لأن جاءت بصفة التأنيث، بعض العلماء يقولون ممكن حتى للنساء لأن هن يخدمن أهل الجنة، لكن لا يظهر بأن الحور العين للرجال فقط. أم سلامة تقول كنت أصلي الظهر وكنت جدا تعبانة وصليت يعني وأنا مرهقة وتعبانة، وبعد ما سلمت يعني جتني قوة ولله الحمد، يعني هل يمكن أنني مثلا أعيد هذه الصلاة، صلاة الظهر؟ أختي الفاضلة أم سلامة بارك الله فيك، ما دمت أنك قد صليت صلاة الظهر وأتيت بشروط الصلاة وأتيت بأركانها وأتممت الصلاة، أتيت بالصلاة على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، صلاتك وقعت فرضا، حتى لو كنت مرهقة متعبة مجهدة وقعت فرضا، ما يجوز لك أن تعيد الصلاة، ولو أعدتها فإن هذه نفل، يكون الإعادة تكون نفل سنة وليست بفريضة. فأي إنسان صلى هو متعب مرهق وأتى بشروط الصلاة وبأركان الصلاة وأتى بهيئة الصلاة كاملة صحت صلاته ولله الحمد والمنة، فإذا وجد نشاط وقوة بعد ذلك لا يلزمه أن يعيد الصلاة. أبو ليث من العراق يقول شخص عنده مال في بنك في دولة أخرى، يقول يعني كيف يخرج الزكاة، هل هي بعملة الدولة التي فيها المال أو بعملة بلده؟ أبو ليث بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي عنده أكثر من حساب مثلا وفي دول متعددة، فإذا ينظر في هذه الحسابات هل مجموعها يجعل عنده نصاب بحيث أنه يجب فيه الزكاة مع حولان الحول، فإذا قال نعم وجبت عليه الزكاة، وهو بالخيار بين أمرين، إما أن يزكي كل مبلغ بعملة البلد اللي هو فيه، مثلا أنت في العراق دينار عندك تزكي الدنانير اللي عندك، تقسم المبلغ اللي عندك على 40، عندك في بلد آخر حساب في الأورو مثلا، ها تحسب الموجود وتزكيه تقسمه على 40 تخرجه هناك، مثلا عندك بالدولار، عندك بالجنيه مثلا، عندك بريال، تخرجها بهذه الطريقة بارك الله فيك. تحب أنك تجمعها جميع وتخرجها بعملة واحدة، تنظر في سعر الصرف، تنظر في سعر الصرف الموجود، فتنظر، وهذا اللي أنا هو الحالة الثانية، مثلا الأورو لما تجي الآن تزكي مثلا اليوم عندك حساب في العراق وحساب في أوروبا، تبغى تزكي الآن، حسبت اللي عندك باقي اللي هناك، تشوف كم الأورو يسوى بالدينار، فتحسب المجموع وتخرج من الدينار اللي عندك بارك الله فيك. أبو ليث يقول يعني في سجود التلاوة يقول أنا أقول سبحان ربي الأعلى ثم أقول اللهم أنت أحق من عبد إلى آخره. أبو ليث بارك الله فيك، يعني إذا أتيت بهذا الدعاء مرة مرتين مثلا ما في بأس، لأن هذا من جملة الأدعية، لكن أن تلتزمه على أنه سنة لا، أن تلتزمه على أنه سنة لا. لماذا؟ لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلتزم هذا الدعاء في سجود التلاوة، وإنما الثابت أنه كان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وورد في حديث آخر سبحان اللي فيه، حتى أن بعض العلماء يرى بأنه لا يقال في سجود التلاوة، لكن إن قاله قالوا لا بأس، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره وصوره فأحسن صوره فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا هو الوارد، هذا هو الوارد. أيضا ورد في حديث آخر وإن كان متكلم في إسناده اللهم اكتب لي اللهم اكتب لي بها حسنة وامحو بها عني سيئة وارفع لي بها درجة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود، هذا الكلام فيه يعني هذا الحديث فيه كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، لكن لو قلت مرة أنت أحق من عبد يا رب مثلا ما في بأس، لكن تلتزمها على أن والله هذا الذي يقال في سجود التلاوة نقول لك لا. طبعا أبو ليث بارك الله فيه في مداخلته يعني هو قال بأني يعني نحن نترك أعمالنا وكذا وآتي مرهق لأتابع البرنامج وشيء من هذا القبيل. أخي أبو ليث بارك الله أشكرك على المداخلة، أشكرك على المتابعة، أشكرك على هذا الاهتمام واحتسب الأجر. طبعا الأخوة المسؤولين في القناة وفي البرنامج هم لهم حسابات معينة، يعني هناك مثلا أناس الآن ما يسمى بذروة المشاهدة والمتابعة، في إعادة أخوي الفاضل، هناك إعادتين ولله الحمد، والمنا يمكن المخرج يساعدنا، وأكيد أنت من المتابعين اللهم بارك، يعني تعرف يعني مكان الإعادة. فوقت البرنامج مدروس دراسة، يعني ليست هكذا صدفة، لا هو مدروس دراسة معينة يحسبون فيها جميع من يتابعنا في جميع القارات ولله الحمد والمن. عموما أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر ولجميع من يتابعني. زهرة من الجزائر تقول: هل صحيح أن المرأة إذا خلعت زوجها لا تستطيع أن ترجع إليه؟ زهرة بارك الله فيك، بالنسبة للخلع يسمى بينونة صغرى عند أهل العلم. ما معنى بينونة صغرى؟ بينونة صغرى بمعنى أن الرجل لا يستطيع أن يقول لزوجته راجعتك، ما يستطيع، وإنما يستطيع أن يعقد عليها من جديد إذا هي وافقت. واضح؟ فإذا خلعت المرأة زوجها فإنها بانت منه بينونة صغرى، يعني الزوج الآن ما له سبيل على المرأة، ما يقول لها راجعتك، لا، لأن هذه أصبحت بائن منه بينونة صغرى. يجوز له أن يتقدم لخطبتها، فإذا وافقت يجوز أن يتزوجها. هكذا بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول: تأتينا رسائل دينية فيها وعظ وشيء من هذا القبيل، وفي آخر الرسالة تقول: يكتبون أقسمت عليك بالله أن ترسل إلى جميع من عندك في الهاتف. تقول: ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لإرسال الرسائل الطيبة المشتملة على المعلومات الصحيحة، سواء من تفسير آيات القرآن أو من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو من المواعظ والحكم، لا شك بأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. فالله جل وعلا يقول: وذكر فذكر إن نفعت الذكرى، ويقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول جل وعلا: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والنصوص والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع ينفع أخاه فليفعل، وفي لفظ فلينفعه. والقاعدة الشرعية أن التعاون على البر والتقوى هذا من مقاصد الشريعة ولله الحمد والمن. الأمر الثاني: لا يجوز لإنسان ويحرم عليه أن يلزم الآخرين برسالة يرسلها حتى ولو كانت صحيحة، لا يجوز ويحرم أن يلزمهم وأن يرهبهم إرهاب بمثل هذا الدعاء، يعني أو بمثل هذا القسم أو بمثل هذا التخويف. بعض الناس يذكر في آخر رسالة: إذا ما أرسلتها فستهلك أو يحترق بيتك أو يحصل لك حادث، وهذا نوع حقيقة من الافتراء على الله عز وجل الكذب، والافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام الكذب. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يجبر الناس أو يلزمهم أو يقول ارسل لكل من عندك في الهاتف، لا، هو نصح ووعظ. هذا إذا كانت الرسائل طيبة، إذا كانت رسائل يعني من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن الواقع. أما إذا كانت رسائل مبنية على الكذب، مبنية على الإشاعات، مبنية على الإرجاف، مبنية على وضع الكلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا يحرم على الإنسان أن ينشرها، ويحرم على من وصلته أن ينشرها، إلا على سبيل التحذير والتنبيه على أن هذا باطل وكذب، ولا يجوز نشره، ولا يجوز نشره. ولذلك أختي الفاضلة، أغلب الرسائل، أنا في حدود اطلاعي ونظري، أغلب الرسائل المكتوب في آخرها أسألك بالله إلا أرسلتها، أو إذا ما أرسلتها كذا، سبحان الله، تكون رسالة كذب، سبحان الله العظيم، في الغالب تكون كذب، إما قصة مكذوبة أو مختلقة أو منسوجة نسجها إنسان ما يخاف الله ووضعها، وإلا تكون حديث موضوع أو حديث ضعيف، أو يكون حكم بدعي أو شيء من أمور الشرك والبدع، أبدا، سبحان الله العظيم. ولذلك أختي الفاضلة انتبهوا واحذروا، ولا يعني تكونون صيد سهل لهؤلاء الذين يبتزونكم بمثل هذه الرسائل ويهددونكم: والله إذا ما حصل لكم، إذا ما أرسلت بيحصل لكم كذا، بيموت أحد أولادك، بيحصل لكم حريق. موجود رسائل من هذا النوع، أبدا احذفوها، اجعلوها في سلة المهملات ولا تلتفتوا إليها. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، في سؤاله الأول يقول: هل هناك من كلمة للرجال والنساء بخصوص قضاء أيام رمضان في هذه الأيام. أبو إبراهيم بارك الله فيك ورضي عنك وشكر الله لك هذا الطلب. بالنسبة لمن عليه أيام من رمضان الفائت فإنه ينبغي له أن يسارع إلى القضاء، لا سيما أخواتنا النساء اللائي يكثر عندهن القضاء بسبب العادة الشهرية أو بسبب الولادة أو دم النفاس مثلا. ولذلك القضاء واجب، كل إنسان عليه أيام من رمضان فإن ذمته مشغولة بهذا القضاء، لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا الواجب على نوعين، واجب موسع وواجب مضيق. فمن شوال الماضي بعد رمضان، من شوال الماضي إلى شعبان هذا واجب موسع، فإذا دخل شعبان تضيق الواجب. يعني الآن على كل إنسان، على كل إنسان عليه قضاء من رمضان واليوم واحد ولو يوم واحد يبادر إلى القضاء، لأن الواجب بدأ يتضيق. وكثير من الناس للأسف الشديد بسبب التسويف إن شاء الله وسوف وبعدين وكذا يدخل عليه رمضان وهو ما قضى الذي عليه. والآن الحمد لله غالب دول العالم الأيام أيام شتاء وأيام براد، النهار قصير، وهذا فضل من الله عز وجل، النهار قصير والجو بارد. فسارعوا بارك الله فيكم إلى قضاء ما عليكم من أيام رمضان، والحذر الحذر من التسويف، والحذر الحذر من التأجيل، والحذر الحذر من قول والله غدا أو بعد غد أو الأسبوع الجاي. أي يقولون العوام بالنسبة لشعبان يسمونه شهر قصير قصير، يعني يدخل شعبان تتفاجأ وإذا أنت على أبواب رمضان، فانتبهوا بارك الله في الجميع. أبو إبراهيم يسأل يقول بالنسبة لي يعني هل ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان ويدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم الصيام؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المعلومة التي تقال وتذكر على أعواد المنابر وأعمدة الصحف وفي مجالس الوعظ، هذه مروية عن المعلى بن الفضل، عن معلى بن الفضل، وليس لها إسناد، ليس لها إسناد، لكن ذكرها ابن رجب في لطائف المعارف، وذكرها جمع من العلماء على أن الصحابة كانوا رضي الله عنهم يهتمون بشهر رمضان فيدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم الصيام. فهذه موجودة، وهذه الأمور مثل هذه الجمل حقيقة يعني لا يشدد في الإنكار عليها، هي ليس لها إسناد، لكن هذا ما يستبعد عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ليس ببعيد عنهم أنهم كانوا هكذا يعيشون ذكرى رمضان، 6 أشهر يدعون الله القبول، 6 أشهر يدعون الله أن يبلغهم رمضان. لكن عموما هي من حيث الإسناد ليس لها إسناد، وإنما ذكرت عن المعلى، عن معلى بن الفضل. أبو إبراهيم يسأل يقول بالنسبة لتشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، معلوم بأنه من الكبائر وأن ورد فيه اللعن، لكن لو استعمل الرجل عطر المرأة هل يدخل في التشبه؟ الجواب لا، إذا استعمل الرجل عطر امرأته فإنه لا يدخل في التشبه بارك الله فيك. ولذلك ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالجمعة قال يعني وتطيب من طيب أهله، من طيب يعني طيب زوجته، ولذلك لو تطيب الرجل من طيب امرأته فلا يعد متشبها، ولو تطيبت المرأة من طيب زوجها لا تعد متشبهة. لكن طبعا الأفضل والأكمل أن يعني يستعمل الرجل الطيب الخاص بالرجال، أن يستعمل الرجل الطيب الخاص بالرجال، لكن لو تطيب من طيب امرأته لا حرج عليه في ذلك. أبو إبراهيم يسأل أو يريد نصيحة في استقبال شهر شعبان. بارك الله فيك، بالنسبة لشهر شعبان هو أحد أشهر العام، والله جل وعلا قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وشهر شعبان هو الذي يسبق رمضان، وهذا الشهر فيه عبادة واحدة وهي الصيام. فلقد جاء من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة من حديث بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شهر شعبان كله أو أغلبه، بل ورد بأنه كان كما عند أحمد وغيره أنه كان يصل شعبان برمضان. ولذلك شهر شعبان ينبغي شهر شعبان من أراد أن يعني يأتي بعبادة فيه فعليه بالصيام، صيام شهر شعبان كاملا إلا يوم أو يومين قبل رمضان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، وقال عليه الصلاة والسلام من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. والمشروع للإنسان أن يصوم في هذا الشهر، يصوم الشهر كله أو أغلبه. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن يعني كثرة الصيام في شعبان فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وترفع الأعمال فيه إلى الله، ترفع الأعمال، وهذه الأعمال الحولية أعمال السنة ترفع في شهر شعبان. وللأسف الشديد كثير من المسلمين أبوا إلا الابتداع في هذا الشهر، أبوا إلا الابتداع في هذا الشهر، ومن ذلك أن بعض الناس يصوم الأربعة أيام الأولى فقط من شهر شعبان، وهذا غلط، هذا يعد من البدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه بأنه كان يصوم الأيام الأربعة فقط. ومن المخالفات أيضا أن يأتي بعض الناس فيصوم منتصف شعبان فقط ويحيي ليلته، وهذا من البدع أيضا، فليس عندنا إحياء ليلة النصف من شعبان ولا صيام نهار يوم النصف من شعبان، ما عندنا دليل في هذا لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في أمر آخر يعد مخالفة وليس بدعة، هي مخالفة، إذا انتصف شعبان بدأوا يصومون، وهذا حقيقة ورد النهي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، والمعنى أن يبتدئ الإنسان الصيام بعد منتصف شعبان، أما إذا كان قد ابتدأ الصيام من أول شعبان فإنه يصوم يكمل شعبان كاملا قبل يوم قبل شهر رمضان بيوم أو يومين يفطر امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى عندنا مسألة وهي أن من اعتاد الصيام في جميع الأشهر يصوم، مثلا شخص يصوم الاثنين والخميس من كل شهر ما في بأس يصوم الاثنين والخميس في الأسابيع الأربعة من شعبان، شخص يصوم الأيام البيض الثلاثة من كل شهر فجاء شعبان يصوم الأيام البيض الثلاثة ولله الحمد 13 و 14 و 15، لكن شخص ما يصوم فلما يأتي شعبان ما يصوم إلا في شعبان الاثنين والخميس فقط أو الأيام البيض فقط أو يأتي إلى منتصف شعبان يصوم فقط، هذا قد أحدث في دين الله، فينتبه إخواني وأخواتي ويتعلمون، نحن ولله الحمد في زمن العلم، زمن انتشار السنة وانتشار أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك تتنبهون لهذا. بارك الله فيكم ورضي عنكم. محمد من السعودية يقول إذا شخص توضأ ولبس الجورب ومسح عليه بعد فرض أو فرضين يعني خلع الجورب، يقول هل يلزم أن يتوضأ من جديد؟ محمد بارك الله فيك، طبعا هذه المسألة تختلف باختلاف صورها، فشخص مثلا لبس الجورب ثم مسح عليه مرة ومرتين ثم أحدث وخلع الجورب فأراد أن يتوضأ، ما يصلح أن يلبس الجورب ليمسح عليه، لماذا؟ لأنه سيلبسه على غير طهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة بن شعبة قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ولذلك إذا أراد أن يتوضأ لا بد أن يعيد الوضوء من جديد، يتوضأ من جديد ولا يمسح على الجوربين. الحالة الثانية أو الصورة الثانية، توضأ لبس الجوربين مسح عليه مرة مرتين ثم خلعه طاهر متوضئ ما انتقض وضوءه، هذه محل خلاف عند أهل العلم، هذه مسألة خلافية عند أهل العلم. طبعا الذي يظهر والله أعلم أنه له أن يعيد الجورب، يلبس الجورب ثم يصلي، وبعد ذلك إذا يعني أراد أن يمسح عليه يمسح عليه يكمل المسح، لماذا؟ لأنه يعني لبسهما على طهارة، يعني بقيت الطهارة ولله الحمد، فلا بد أن نفرق بين المسألتين. يا محمد يقول كنا في رحلة وأخرنا صلاة المغرب مع العشاء ودخلنا مع الإمام صلاة العشاء، يقول بالنسبة لنا نحن نصلي المغرب، فالركعة الثالثة ماذا نفعل؟ هل ننفرد عن الإمام أم ماذا؟ أخوي محمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لكم أنتم الآن يعني كنتم في رحلة وأخرتم المغرب إلى العشاء وأدركتم إمام يصلي العشاء وهو مقيم، يعني دخلتم مع العشاء بنية المغرب، أنتم صلاة المغرب كم ركعة؟ 3 ركعات ما تتغير لا في سفر ولا في حضر، ولذلك إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة أنتم تجلسون، أنتم تجلسون، لأن هذه هيئة وصفة صلاة المغرب. وأنتم الآن أمامكم أحد خيارين، الخيار الأول تجلسون تنتظرون الإمام حتى يسلم فتسلمون معه، هذا الأول. طبعا يمكن تقول لي طيب وش نسوي في التشهد؟ تشهدون وتكثرون من الدعاء، يعني تشهدون بتمهل تكثرون من الدعاء حتى يجلس الإمام، فإذا سلم سلمتم معه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تتشهدوا وتسلموا مباشرة ثم تقوموا لتدركوا الإمام في الركعة الأخيرة لصلاته، وهي الأولى لكم في صلاة العشاء، وهي الأولى لكم في صلاة العشاء. فإذا سلم الإمام، طبعا سيجلس التشهد، يجب عليكم أن تجلسوا معه، والتشهد هذا مو لكم، للإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. طيب إذا سلم وقمتم كم ركعة تجيبون؟ أربعة، يعني الآن بقي لكم ثلاثة، جبتم ركعة مع الإمام بقي لكم ثلاثة. لماذا؟ لأنكم صليتوا خلف إمام مقيم، وبالاتفاق على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم لا يقصر، وإنما يصلي صلاة تامة. بارك الله فيك، تفضل. مبارك،
لبيك يا حاج.
مرحبا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
مرحبا.
عندي سؤال أو سؤالين، إذا قضى ألف خير.
تفضل. تفضل.
سؤال الأول، طول عمرك واحد من أهل أو من الجماعة يتوضأ، عقب ما يتوضأ رايح مسجد طلع يعني بتقول حاجة كذا، يعني ما متأكد 100% بس حاجة، وما في ريحة ما في شيء، يعني على أساس إنه طلع حاجة شيء.
نعم.
ويروح ده يعني مش مرة مرتين أو ثلاث، حتى يعني في بعض الأوقات حتى وقت الصلاة، في وقت الصلاة هو يصلي نفس الحالة، هل يعيد الصلاة أو يعيد الوضوء؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، جزاك الله خير وبارك الله فيك.
مرحبا ومسهلا، تفضل. يوم زياد.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية.
عافيك.
شيخ، أنا كافلة طفلتين، بنات اثنين يتيمات بالابتدائية، فشهريا أدفع للمؤسسة اللي مسؤولة عنهم لغرض الدراسة حتى لا ينقطعون عن الدراسة، فأنا هالشهر علي زكاة يكون أدفع، هل ممكن أدفع من الزكاة هالشهر مثلا؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. غيرها غيرها. تفضل. أبو أمير. أبو أمير من ليبيا.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخي؟ شخص.
مرحبا أخوي. مرحبا
شيخي. بالنسبة لحديث أبا ذر عن انطلق يا شيخ.
إيه.
الشيخ، هذا الحديث في صحيح البخاري.
صحيح في البخاري ومسلم أيضا. ها أبو أمير، كأنك تقصد جوابي على الأخ علي قبل قليل. جوابي على الأخ علي ليس على هذا الحديث، هذا الحديث في الصحيحين، في البخاري ومسلم وفي السنن وعنده في مسند أحمد، هذا فيما يتعلق بالشهادة. بالنسبة لحديث الصلاة ما وجدته أنا، هو علي سأل قال من صلى دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. الصلاة يا أخي الفاضل أبا أمير، بارك الله فيك، تفضل. أم جميلة. أم جميلة،
السلام
عليكم. يا أختي أم جميلة،
السلام عليكم.
شوفوا غيره لو سمحتوا. تفضل يا حورية.
شكرا.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد.
تفضل يا أختي.
عندي ابنتي عندها دين في الصيام، مش رمضان اللي فات، اللي قبله كانت حامل.
نعم.
وما قدرت، ما استطاعت ان تصوم شهر رمضان. ولما أنجبت كانت في رمضان، كانت هي بتردع وما استطعت صامت رمضان اللي جاها في الولادة، كان صامته، أما رمضان اللي قبله ما صامته. هل عندها، هل هي تصوم
ما تصدق أن تصوم فقط.
إن شاء الله يا حورية.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. تفضل يا سوسن.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
الله يجزاك الخير يا رب.
يا مرحبا.
بس عندي سؤال واحد لو سمحت.
تفضل أختي.
كنت متزوجة من 6 سنين يعني زواج عرفي. ويعني ظروف يعني حدثني على هالشي هذا. والحين يعني يا عندي 2 بس هو وحين من 2 ما شفته. ويعني مقطوعين يعني عن بعض بالمرة يعني كلمني من أسبوع وأنا خلاص يعني نفسي طابت منه. ويعني شو الحكم بهيك يعني؟
يعني قصدك أنت تزوجتي من دون ولي ها؟ سوسن؟
أيوة.
تزوجتي من دون ولي؟
نعم.
تزوجتي من دون ولي؟
على القاضي يعني وكلت القاضي ما عندي حد هنا يعني.
ها القاضي توكل يعني؟
آه.
هذا مو زواج عرفي زواج شرعي هذا. كيف عرفي القاضي رحت المحكمة؟
أيوة أيوة قاضي محكمة.
هذا زواج شرعي ما دام القاضي تولى. تولى العقد خلاص سواء شرعي هذا ليس بعرفي بارك
يعني
الله
انا بدي الطلاق الحين يعني كيف يعني يا شيخنا
تسمعين الجواب ان شاء الله مرحبا اختي ام رضوان يا ام رضوان ام رضوان من العراق طيب طيب اكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع طيب أم محمد من العين بارك الله فيها تسأل تقول بعد صلاة المغرب تقول نصلي الفرض والسنة هل في صلاة بعد المغرب غير السنة أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة للمغرب بعده سنة راتبة ركعتين النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة وذكر منها ركعتان بعد المغرب ركعتين بعد المغرب ما في إلا ركعتين لكن في نفل مطلق إذا حبيت تصلين ركعتين هذه سمى نفل مطلق هذا ليس من السنن الرواتب وأما اعتقاد بعض الناس بأن هناك 6 ركعات بعد المغرب هذا ما عليه دليل وليس له أصل ما عليه دليل أنه والله بعد المغرب 6 ركعات ويقولون بأن هذه صلاة الأوابين هذا غلط صلاة الأوابين صلاة الضحى النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وهذه صلاة الضحى أما بعد المغرب ما في إلا السنة الراتبة يحب الإنسان أنه يتطوع وصلي نفل مطلق ما في بأس بارك الله فيك أم محمد من العين تسأل تقول بالنسبة لآية الكرسي يعني هل نقولها بعد التسبيح أو قبل التسبيح أم محمد بارك الله فيك أنا أرتب لك الآن وش تقولين بعد الصلاة بعد ما تنتهين تسلمين من الصلاة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وتعظمين الله سبحانه وتعالى ثم بعد ما تنتهين تقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 لا وتمام 100 تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعدين تقرأين آية الكرسي وبعدها قل هو الله أحد وبعدها قل أعوذ برب الفلق وبعدها قل أعوذ برب الناس واضح إذا جيت في المغرب والفجر لما تنتهين من الصلاة في الفجر والمغرب تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم تقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات هذا هو التعظيم 10 مرات وبعدين تجيبين التسبيح والتحميد والتكبير وتقولين لا إله إلا الله وتقرأين آية الكرسي قل الله أحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس بهذه الطريقة بارك الله فيك أم محمد بن العين تسأل تقول بالنسبة لقراءة قل هو الله أحد هل هو على كل فرض أم في أذكار الصباح والمساء أم محمد بارك الله فيك قل هو الله أحد تقرأ سنة بعد كل فرض مثل ما قلت لك قبل قليل بعد كل صلاة من الصلوات الخمس بعد ما تنتهي من التسبيح جيب من آية الكرسي قل هو الله أحد أما أذكار الصباح والمساء فتقرأين قل هو الله واحد ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات. وبعدين اللي قرأتيه في الصلاة ما يكفي، اللي بعد الصلاة، يعني أنت الآن في صلاة الفجر قرأت قل هو الله واحد بعد الصلاة، هذه ليست من أذكار الصباح. بعد ما تنتهي من الصلاة وتكملين أذكارك والتسبيحات تبدأين بأذكار الصباح، تقرأين آية الكرسي مرة ثانية، هذه من أذكار الصباح. قل هو الله واحد ثلاث مرات، قل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات. ونفس الشيء أو الشيء نفسه في صلاة في أذكار المساء بعد العصر، ما تكتفين يعني تقول والله أنا قرأتها بعد الصلاة، لا، تجيبين أذكار المساء بما فيها آية الكرسي وبما فيها قل هو الله واحد، قل أعوذ واحدة فقط، أما القواقل ثلاث مرات. بارك الله فيك. الأخ عبد الكريم من الشارقة يقول هل يجوز التبرع بمقبرة المسلمين من الزكاة، وهل يجوز صيانة المسجد من الزكاة؟ أخي عبد الكريم، عفوا عبد الكريم، بارك الله فيك ورضي الله عنك تقبل الله منك. أخي الفاضل، جماهير العلماء من السلف والخلف على أن الزكاة لا يجوز صرفها في بناء المساجد ولا في حفر الآبار ولا في صيانة المساجد ولا في بناء دور أيتام، هذا لا يجوز. الزكاة لها مصارفها بينها الله عز وجل بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل. بالنسبة لمسألة بناء المساجد، بناء المقابر، حفر الآبار، بناء دور أيتام، بناء كذا، هذا كله من الوقف، كله من الصدقات، كله من التبرعات. أما الزكاة ففريضة تبقى على ما هي عليه، بارك الله فيك. ولذلك جوابا على سؤاليك، لا يجوز أن تبني المسجد من الزكاة، ولا يجوز لك أن تصون المسجد صيانة المسجد من الزكاة، وإنما من الوقف أو التبرعات. ما معنى الوقف؟ وقف هو حبس العين النافعة وتسبيل ثمرتها، يعني تضع مثلا تشتري شقة أو بناية أو بيت تقول ريعه لصيانة المسجد مثلا، وبهذه الطريقة بارك، أو تشترك مع الأسهم الوقفية الموجودة الآن ولله الحمد، يعني في الجهات الوقفية عندهم أسهم وقفية من جملتها صيانة المساجد أو إعمار المساجد مثلا وغير ذلك، بارك الله فيك. عبد الكريم يقول أنا كنت يعني في الحرم سنة من السنوات وقلت أنا ما دمت طيب لازم إن شاء الله أروح العشر الأخير من رمضان أقضيها في الحرم. يقول الآن طبعا الأمور صعبة جدا، ما العمل؟ عبد الكريم بارك الله فيك، هذا ليس بنذر، أنا استفهمت واستفصلت منك فتبين بأنك لم تنذر. النذر أن تقول لله علي إن أدام علي الصحة أنني سأذهب إلى مكة في العشر الأخير من رمضان من كل عام، هذا النذر. أما تقول أنا يعني إن شاء الله ما دم طيب أقضي العشر الأخير من رمضان، هذا وعد وأمنيات، ها الأجر مكتوب على نيتك هذه، لأن من نوى الخير كتب الله له الأجر، كل من نوى الخير وعازم على فعل الخير لكن ما قدر لك الأجر والثواب يا عبد الكريم. أم عبد العزيز من السعودية تقول توفي والدي وكان قبل ذلك يملك أموال وحلال، وكان دائما يقول هذه ترى بينه وبين إخواني، تقول يحب إخوانه محبة عظيمة جدا ويعني ومتعلق فيهم، بعدين تقول بأن توفي وإخوانه اللي هم عمام أم عبد العزيز يطالبون يقولون وين حقنا، تقول بأن ما شاركوا وإنما هو فقط من باب الهبة. تقول هل يجوز لأعمامي يأخذون يعني شيء من الميراث؟ أم عبد العزيز بارك الله فيك، مثل هذه الموضوعات حساسة جدا، ولذلك أنا سأذكر لك التفصيل، لكن إذا أصر أعمامك فما في شيء، تروحوا للمحكمة، ترى ما يسبب قطيعة رحم ولا يسبب مشكلة ولا زعل، أنتم تقترحون على أعمامكم تقول والله إحنا نشوف إن ما لكم حق وأنتم تشوفون لكم حق، إيش رأيكم القاضي يفصل بيننا؟ ما فيها شيء، ولا كان الرجل من في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يرفع أمر أبيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل يرفع أمر ابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقاضي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيها شيء. عموما إذا أنتم متأكدين مثل الشمس في رائعة النهار على أن الوالد قال هذا من باب العاطفة وقال هذا من باب فقط المحبة لإخوانه، ما لهم شيء أبدا، هذا مجرد هبة غير مقبوضة. يقول والله يشاركوني الهبة حتى تكون صحيحة لابد أن يقبضونها في حياة المورث. هذول ما قبضوا شيء، ما لهم شيء، ما لهم حق في هذا. أنتم الآن، أنا أفضل يا أختي أم عبد العزيز أنكم تجلسون وتتفقون على أمر الحمد لله يحقق المصلحة للجميع ويبقي لحمة الرحم يعني حية. تقولون إحنا الآن سنجمع حلال الوالد ونقسم هذا ونخرج لكم الثلث مثلا، الثلث أو الربع مثلا، نطلعه وتوزعونه على عمامكم. إذا رضوا رضوا، وهذا تبرع منكم بالمناسبة وتفضل منكم. إذا رضوا رضوا، ما رضوا أنتم بالخيار، تبون تخلون عمامكم يشاركونكم، هذا تبرع منكم أيضا تفضل. تقول لا والله ما لهم حق لأن ما أدفعوا ولا ريال مع الوالد، والوالد قال هذا كلام عاطفي. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيكم تقترحون عليهم تروحوا للمحكمة، والقاضي اللي يقولها القاضي هو اللي يمشي. قولوا له الكلام هذا، قولوا لهم، قولوا ما لكم حق، يعني شرعا ما لكم حق، ما لكم حق. اللي يقول القاضي أما هذا الكلام سهل. وبعدين هذه وصية لكل إنسان، يعني بعض الناس وللأسف الشديد يروح عن الدنيا ويخلف وراه مشاكل، يروح عن الدنيا ويورط عياله مثل أم عبد العزيز آن أخوانه متورطين. فما في داعي يا أخواني الله يرضى عليكم. الله عز وجل أمر بالكتابة، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا يقول للصحابة لنا اكتبوه. ولذلك الإنسان إذا ذمته مشغولة بحق الأخوانه ولا عمامه ولا خواله ولا جيرانه ولا أصدقاء يكتبها، يكتبها. أما والله الكلام العاطفي هذا ما يصلح، هذا يضر ولا ينفع، هذا يفرق ولا يجمع مثل الحالة هذه. فما في داعي أن الإنسان يقول والله مثل الكلام هذا. ولا يجوز للإنسان أن والله يقول والله أنا أستحي وأخجل أخواني أحبهم وكذا. طبعا هذا كلام مو بالوالدك يا عبد الله، أنا أقول للناس مثل حالتكم كثيرين يطلعون من الدنيا يخلفون وراهم مشاكل ما تنتهي. وبعض الناس الآن يقولك عليه، قال والله علي ديون، طيب ليش ما كتبتها؟ والله أنا أطلب ناس، طيب ليش ما بينتهم؟ فالمقصود بأن الإنسان يكتب، يكتب يوثق هذا الشيء. أسأل الله تعالى أن يجمع بينكم على خير. محمد من هولندا طبعا يقول عندنا مشكلة في رمضان بالنسبة لبداية الشهر ونهايته، يقول في ناس على الفلك وفي ناس على الرؤية، مع هنا مع هنا، يقول ماذا نفعل يا محمد؟ بارك الله فيك. طبعا هذه مسؤولية المراكز الإسلامية عندكم، عليهم أن يتقوا الله وعليهم أن يجمعوا كلمة المسلمين وأن يجتمعوا وأن يوحدوا مثل هذه المسألة. ولذلك يعني لو اتخذوا الحساب الفلكي تلتزمون بهذا، مع أني أنا لا أرجح هذا الشيء، لكن أنا أريد أن أحافظ على مقصد من مقاصد الشريعة وهي الاجتماع وعدم الافتراق. والله إن صور مؤلمة ومؤسفة في الأقليات المسلمة في بلاد الغرب، والله إن مخجلة مخجلة، مسجد هنا ومسجد هنا، هذول صايمين وهذول مفطرين، هذول معيدين وهذول ما زالوا صايمين، في صورة تدل على يعني الإمعان في الفرقة والتمزق والتشرذم، نسأل الله العافية والسلام. هل هذا جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما جاء به، والله إن الله بعثه ليجمع القلوب وليوحد الناس، ما أتى بهذه الفرقة. هذه بسبب الجهل، هذه بسبب عدم النظر إلى مقاصد الشريعة. على المفتين عندكم، على رؤساء المراكز الإسلامية أن يتقوا الله وأن ينحوا خلافاتهم جانبا، وبالنسبة للعبادات والطاعات اتفقون على كلمة سواء. أنا والله لو كنت هناك عندكم، مع أنني لا أرى الحساب الفلكي في مسألة ده لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علقها بالرؤية، والله لألتزم بهذا حفاظا على مقصد الشرع. الشريعة تدعو الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف. ولذلك يا أخي الفاضل، أنا كلمة وجهها وابعثها إلى هؤلاء، ارسلها إلى هؤلاء، أيتقوا الله يجتمعوا. إذا كان في خلافات عندهم، عندهم خلافات لأمور ينحونها جانب، هذا دين. الصلاة والصيام والعبادات هذه يتركونها على حالها، ما في داعي أنهم يعني يصفون حساباتهم في الصيام والصلاة والحج. يتقون الله عز وجل لأن الله سيحاسبهم. إذا كان عندهم خلفيات معينة وبينهم وبين الآخرين احتراب ونزاع، يتركون وراء ظهورهم ويتركون المسلمين، هؤلاء الذين أصبحوا في حيص بيص ما يدرون يصومون مع هذا ولا يصومون مع هذا. أنتم في بلاد خلاص التزموا منهج واحد. عموما إذا غلب الأمر عندك فعليك بالرؤية، عليك بالرؤية، لأن الله جل وعلا قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، قول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، مع أن الحساب موجود، والحساب ليس بالضرورة أن يصدق، بل ثبت في مواقف كثيرة أن الحساب خالف الرؤية، ظهر الهلال. فإذا ما استطعت فانظر إلى المسجد، يعني ما في اجتماع، انظر إلى المسجد الذي يعتمد الرؤية بارك الله فيك، من دون دخول في نزاع وشجار ولا دخول في شيء من هذه المهاترات. كذلك يا أخي الفاضل ما يتعلق بتوقيت المساجد، طبعا هذه مسألة مشكلة جدا، يعني خاصة تتعلق في مسألة الصيام. فالنبي فالله جل وعلا قال في كتاب العزيز: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وكان يقول: إذا سمعتم، إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا، بمعنى أن عند طلوع الفجر يجب الإمساك. هذه مسألة مهمة، ولذلك يا أخي الفاضل إذا اختلط الأمر عليكم أراكم أرى لكم بأنكم تحتاطون، فشوفوا اللي يأذن قبل اللي هو على الساعة الثالثة أمسكوا عليه، أمسكوا على أذانه، لأنه هذا يؤذن في الوقت فيما يظهر، وأيضا احتياطا لكم بارك الله فيكم. محمد من هولندا يقول: إذا الشخص راح للحج هل تغفر له جميع الذنوب والخطايا السابقة سواء من ترك المأمورات أو فعل المحرمات؟ أخوي محمد من هولندا بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، جزاء إلا الجنة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والعلماء اختلفوا أمام هذه الأحاديث مع بقية النصوص الأخرى، هل من حج حجة مبرورة غفر الله له جميع الذنوب بما فيها الكبائر؟ قولان لأهل العلم، جمهور الفقهاء يقولون تغفر له الصغائر فقط، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، فمن ترك واجب من واجبات يتوب إلى الله، وذلك بالإقلاع عن ترك هذا الواجب والندم على أنه تركه والعزم الأكيد على عدم العود إلى هذا الترك. وأما إذا وقع في محرم فإنه لا بد أن يتوب إلى الله بترك المحرم والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العود إليه، عدم العود إليه. في قول لبعض العلماء من أهل التحقيق والنظر قالوا بأن نصوص الحج على وجه الخصوص تدل على أن من حج حجة مبرورة غفر الله له جميع ذنوبه بما فيها الكبائر، إلا إذا كان هناك حقوق مع الخلق، يعني الكبيرة الذنب هذا مع الخلق فلا بد أن يتخلص بإرجاع الحق إلى أصحابه بارك الله فيك. عموما فضل الله كبير وجوده عظيم وإحسانه بخلقه يعني ظاهر كما لا يخفى من خلال نصوص القرآن والسنة، والرجاء بالله كبير، ولذلك حج يا محمد واسأل الله المغفرة. خلاص أبو محمد من الفجيرة ومحمد من المغرب، بقية الإخوة والأخوات أعتذر منكم، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكم لأن وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.